إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا في هذا اليوم المبارك أحبابي نختم شهر من الأشهر الحرم لنستقبل شهرا جديدا من الأشهر الحرم. شهر هو من أحب الشهور عند الله، بل وهو أفضل الشهور عند الله، بل وأيامه من أعظم الأيام عند الله، وهو أكثر الشهور حرمة عند الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض جعل الزمان كعادته في هذا الزمان 12 شهرا، اصطفى الله تبارك وتعالى منها 4 أشهر وجعلها أشهر حرم، المعصية فيها محرمة، ولكن حرمة المعصية فيها أشد، وحث فيها على الطاعة، والطاعة فيها أفضل وأعظم. فقال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وجرت عادة الناس أن يتكلموا مع حلول العشر الأوائل من ذي الحجة عن فضل الأيام وشرف الأيام وشرف العمل في هذه الأيام، وسأتكلم أيضا عن هذه المعاني، ولكن المعنى الأساسي الذي أريد أن أؤكد عليه هو قول الله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإن الشهر كلما ازداد حرما تضاعف فيه إثم الذنب، وإن الشخص كلما ازداد فضلا تضاعف في حقه إثم الذنب، وإن المكان كلما ازداد شرفا تضاعف فيه إثم الذنب. فذنب في بيت الله الحرام لا يتساوى أبدا مع مثله في غير بلد الله الحرام، وذنب في الأشهر الحرم لا يتساوى أبدا مع غيره في سائر الأشهر، وذنب من عباد الله المتقين العارفين لا يتساوى أبدا مع ذنب من غيرهم. وعلى هذا جاءت أصول الكتاب والسنة. فقال الله عز وجل في شأن البلد الحرام وفي شأن البيت الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد المعصية، مجرد النية على المعصية في بيت الله الحرام وإن لم يصنعها صاحبها يعذبه الله في الدنيا والآخرة بالعذاب الأليم. وقال الله في شأن نساء النبي ذوات الشرف والمكانة العلية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة ماذا تكون عقوبة؟ يضاعف لها العذاب ضعفين لشرفها ومكانتها. وكذلك الأشهر الحرم ذنب فيها لا يتساوى أبدا مع ذنب في غيرها. وأنا أنادي على كثير من شبابنا، وكم كنت أتمنى أن يعطيني الله عز وجل بكل نفس على الأرض لسان يصل إليها هذا الكلام، وبخاصة لشبابنا الذين يجعلون هذه الأيام أيام للمعصية وأيام للزنا وشرب المخدرات والفواحش والعياذ بالله. ويكفينا نظرة واحدة لليلة عرفة وليلة العيد وهذه الأيام لنعلم حال الشباب في هذه الأيام. أنا أحذر عباد الله كل واحد منا وأحذر نفسي ابتداء من أي ذنب وإن كان صغيرا في هذه الأيام. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن أحرم البلاد بلدكم هذا، وهذا كان في حجة الوداع، ألا وإن أحرم الأشهر شهركم هذا، ألا وإن أحرم الأيام يومكم هذا. هذا إنذار من رسول الله لكل البشر أن يحذروا من المعصية في هذه الأيام، فالذنب فيها مضاعف لأضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. من أجل ذلك كان سلفنا رضوان الله عليهم يغلق أبوابهم على أنفسهم في هذه الأيام حتى لا يقعوا في معصية من معاصي الله فتزداد العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وقال كعب: إن الله تبارك وتعالى اصطفى من الشهور أربعة، واصطفى من الأربعة ذي الحجة، واصطفى من ذي الحجة العشر الأول، فاحذروا معصية الله في هذه الأيام، احذروا معصية الله في هذه الأيام. من أجل ذلك جاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأمرنا وحثنا على استغلال هذه الأيام في الطاعة، لأن العبد إذا شغل نفسه في طاعة الله كانت هذه الطاعة حجابا له عن معصية الله عز وجل. فحذر النبي على الإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام بالذات، ووضح لنا عباد الله أننا في هذه الأيام قد اجتمع لنا شرف الزمان واجتمع لنا شرف العمل، ولإخواننا الذين سبقونا إلى بيوت الله اجتمع لهم شرف المكان. وإذا كان الله قد قذف في قلوب العباد المحبة واللهفة إلى بيت الله الحرام، فسبق من سبق منهم وحصلوا هذا الأجر العظيم، فإن الله قد أبدل من قعد في بيته ولم يتمكن من الحج هذه الأيام ليجتهد فيها من العمل، وحثه على أعمال ليتشبه بها في الحال في هذه الأيام. فتعالوا بنا عباد الله لنوضح فضل هذه الأيام وشرف هذه الأيام. وعمدة الحديث عندنا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من أيام العشر. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. وإذا جمعنا روايات هذا الحديث نجد من خلالها أن النبي قد وضح شرف الأيام وبها أبدأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما روى الإمام أحمد والطبراني وعبد الرزاق في مصنفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام العشر. والحديث مرده أبو عوانة في مسنده: ما من أيام أفضل عند الله من أيام العشر. وروى الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله من أيام العشر. وروى البزار في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فهي أفضل الأيام عند الله وأحب الأيام عند الله. من أجل ذلك حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن على العمل، ووضح لنا شرف العمل في هذا الوقت، فقال: ما من عمل أزكى عند الله، أي ثوابه يتضاعف عند الله، من العمل في أيام العشر. وروى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة، والإسناد ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم من أيام العشر يعدل عند الله صيام سنتين. وروى المسيرين وقتادة والحسن وغيرهم أن الحسنة في هذا الوقت مضاعفة. وعلى هذا ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله. والزكاة هي الزيادة والنماء كما تكلمنا قبل ذلك عن أحكامها. فالعمل الصالح في هذه الأيام أجره يتضاعف ويزداد فضله وشرفه عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب لله أن يتعبد له فيهن من أيام العشر. فأحب الأيام التي يريد الله منا ويحب الله سبحانه وتعالى أن يرانا على طاعته هذه الأيام، هذه الأيام. وسبق في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله. فبمجموع الروايات العمل فيها أفضل عند الله من سائر الأعمال. ما من أيام يحب الله فيها العباد أن يتعبدوا له كأيام العشر، فالعمل أحب إلى الله. أما الثالثة عباد الله، فالأعمال فيها مزكاة مقبولة. ثم من بعد ذلك هذه الأعمال يتضاعف أجرها عند الله تبارك وتعالى. فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وفي رواية: إلا رجل خرج فعقر جواده وقتل في سبيل الله. إذا عباد الله، إن أعظم الأعمال شرفا عند الله أن يخرج العبد مجاهدا في سبيل الله، فيضيع ماله ويقتل، يليه في الأجر مباشرة أي عمل صالح في أيام العشر. ولك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين جاءه رجل وقال: يا رسول الله، دلني على عمل أتساوى فيه مع المجادل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن يجاهد؟ أن تدخل المسجد فتقوم الليل ولا تفطر، وتصوم النهار ولا تفطر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الرجل: وأينا يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإن مثل المجاهد عند الله كصائم النهار القائم بالليل القائم التالي لكتاب الله لا يقصر من صلاة ولا صيام. وقال صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة في سبيل الله ساعة واحدة في الجهاد أفضل عند الله عز وجل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. والحديث حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع ساعة واحدة في سبيل الله أفضل عند الله من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. والنبه الحديث لأن كثيرا من الناس يكتفون برواية الحديث، وكما قال علماؤنا معرفة الحديث نصف العلم وفهم الحديث هو النصف الآخر. ساعة واحدة في سبيل الله أفضل عند الله، لم يكن إنسان ولكن أفضل عند الله من رجل اجتمع له شرف الزمان، شرف الزمان وشرف المكان وشرف العمل في أفضل الفطار على وجه الأرض في بيت الله الحرام، وفي أفضل بقعة في هذا المكان عند الحجر الأسود، في شهر رمضان في العشر الأواخر وهن أفضل الليالي عند الله، وفي أفضل ليلة من أفضل عشرة ليالي عند الله في ليلة القدر. ومع ذلك هو في شرف العمل قيام الليل، فهذا عبد قائم في بيت الله الحرام في ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المجاهد في ساعة واحدة أجره عند الله أفضل من أجر هذا العبد. والنبي يقول لنا إن العمل في عشر ذي الحجة أفضل عند الله من هذا، أفضل عند الله من هذا. ولكل دقيقة في هذه الأيام وزن، بل كل لحظة في هذه الأيام لها وزن، فلا تظلموا فيهن أنفسكم فتضيع العمل الصالح وتقع في المحرمات كما قال العلماء. وقال أهل العلم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، معناها أي فلا تظلموا فيهن غيركم من ذوي أرحامكم وآبائكم وأمهاتكم ومن أصحابكم وإخوانكم وجيرانكم، بل يجب عليكم أن تتحللوا من الذنوب في هذه الأيام وتتخلصوا من الآثام المتعلقة بالعباد في هذه الأيام، وهذا من قول الله عز وجل. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، والمراد سلموا على أهل البيت. وقال الله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا تأكلوا أموال غيركم. ومن باب قول الله عز وجل ولا تلمذوا أنفسكم، أي لا يعد بعضكم بعضا. فنسأل الله المسلم منزلة النفس للإنسان فلا تظلموا فيهن أنفسكم، دلالة مباشرة على المبادرة لمن قطعت رحمه أن يصلها، دلالة واضحة على أن من كان عاقا لوالديه أن يرجع ويبر، دلالة واضحة على أن من أكل أموال الناس أو ظلم الناس بالباطل فليتحلل في هذه الأشهر الحرم، الذي يذكرنا الله سبحانه وتعالى أن العرب في جاهليتهم كانوا يعظموا هذه الأيام، حتى قال أهل التفسير والسير كان الرجل في هذه الأيام يرى قاتل أبيه ولا يستطيع أن يقتله لحرمة هذه الأيام، فتخيلوا سائر الذنوب هل كانوا يفعلونها. فينبغي عباد الله أن نتحرى في هذه الأيام التحلل من مظالم العباد، التحلل من المظالم التي هي خاصة في الله والتي انتهكنا فيها الحرمات ووقعنا فيها بسيئات وضيعنا فيها الطاعات والقربات، وأن نتقرب إلى رب الأرض والسماوات بسائر أيام الطاعات. فإن لله عز وجل في أيام تهلكم نفحات من فاز فيها فاز بجنة عرضها الأرض والسماوات، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ولقائل أن يقول عباد الله: فما هي أحق القربات التي أتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى في هذه الأيام حتى أخرج من الفائزين وأجانب طريق الطالحين الخاسرين الذين ضيعوا هذه الأوقات التي هي أشرف العبادات وأشرف الأوقات عند الله تبارك وتعالى. وأنا أقول عباد الله، النبي قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل، فلتتقرب عبد الله بما استطعت من طاعة، ولكن مع التركيز على عدة عبادات أصلية لا ينبغي عليك أبدا أن تفارقها في هذه الأيام، وليكن أول هذه الأعمال القرآن الذي ضيعه الكثير من الناس، فلا تكاد ترى المصاحف في البيوت تفتح إلا في رمضان. فلقد أتت علينا أيام أقول النهار فيها أفضل من نهار رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو عليه شأن المحققين من العلماء، أن الأيام العشر أفضل من أيام رمضان، وأن ليالي عشر من أوقات رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. فلنرجع إلى كتاب الله عز وجل، وليكن لكل واحد منا في هذه الأيام على الأقل خطة واحدة لكتاب الله عز وجل، خطة واحدة لكتاب الله عز وجل، ولأصحاب الهمم المتوسطة ثلاث خطنات في هذه الأيام، والأمر ليس بعصير أبدا. اضبط نفسك مع كل صلاة، قبل الصلاة وبعد الصلاة، في خمس صلوات إذا أنت تخدم في كل يوم عشرة أجزاء، في كل ثلاثة أيام تخدم كتاب الله عز وجل. ولأصحاب الهمم العالية التي نراها بفضل الله في كل وقت ويجعلها الله سبحانه وتعالى لنا آية، لنا آية في كل وقت وفي كل زمن، حتى لا نقول إن زمن التعبد مضى، أن يقرأ كتاب الله في كل يوم فضل في هذه الأيام الفاضلة. والوقت وقت خاطر، الوقت وقت فيه فضل وفيه شرف، فلا بأس أبدا أن يختم القرآن في كل يوم مرة، وهذا صنعه سلفنا رضوان الله عليهم. فلنقرأ كتاب الله في كل يوم مرة، وهذا لأصحاب الهمم العالية، والأمر ليس بعصير. فكلكم يشهد ما كان يصنعه شبابنا من أهل الخير في هذا المسجد في رمضان، يختمون القرآن في ركعة الوتر، وصنعه هذا 46 شاب من شبابنا بفضل الله عز وجل، كان آخرهم في يوم 30 شاب في سنتين أعداد، جلس من بعد الفجر إلى الساعة الرابعة بعد صف العصر ليقضي كتاب الله عز وجل في صف الثاني الأعداد. إذن ليس بعصير عليك أن تختم القرآن في اليوم، هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي علينا أن ننبه عليه. الأمر الثاني الصيام، صيام هذه الأيام. فلقد ثبت عند أبي داود والنسائي، عند أبي داود والنسائي من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. والحديث حسن، كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. أما ما رواه مسلم من حديث عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، فهذا لأنها رضي الله عنها كان لها يوم من 9، لأن النبي يجعل لكل زوجة من زوجاته يوم. وقد يكون اليوم الخاص بعائشة النبي في سفر أو في جهاد أو مشغول مع أصحابه أو غير ذلك، فهي تقول: أنا ما رأيت، ولم تقل لم يصم، هي نفت أن تكون رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وذهب فريق آخر من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الأوقات ويفطر في بعض الأوقات لعلة. ما هي هذه العلة؟ خشية أن يفرض هذا العمل على المؤمنين، كما ثبت في صلاة التراويح أن النبي خرج فصلى بأصحابه ليلة والثانية والثالثة ما خرج رسول الله فأخذ الصحابة الحصى يصرخون به باب بيت رسول الله لعله يكون نائم فيستيقظ. فخرج النبي مغضبا وقال: أيها الناس، إنه لم يخف علي مكانكم، إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني أقوم بالعمل وأترك خشية أن يفرض عليكم. فكان النبي يصوم في أوقات ويفطر في أوقات لعلة حتى لا يفرض هذا الأمر على المسلمين، والعلة قد انتفت. وكما قال علماء الأصول: والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة قد انتفت. إذا يبقى الحكم كما كان النبي يصنع. كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، وإذا كان اليوم في غير ذي الحجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا عند لك أي لا عمل يساويه في الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم واحد في سبيل الله، يوم واحد في سبيل الله يباعد الله وجهك عن النار مسيرة 70 خريفا. ولكم أن تعلموا أن آخر أن أعظم أمنية لآخر رجل يخرج من النار إلى الجنة، أعظم أمنية أن يصرخ الله النار عن وجهه فقط، النار تلقاء وجهه، أن تكون النار في ظهرك لا في وجهه. وأنتم بصيام يوم واحد في سبيل الله يباعد الله وجهك عن النار مسيرة 70 خريفا، وفي رواية مسائي 100 عام، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما واحدا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وإذا كان الخندق في يوم الأحزاب لما جاء الأحزاب لقتال رسول الله وكان عمقه لا يتجاوز 10 كيلومترات وما استطاعوا العبور أبدا إلى المدينة، فما بالك بخندق بينك وبين النار قاعر كما بين السماء والأرض. وكأن النبي يقول لك: هذا حجاب بينك وبين النار بصيام يوم واحد في غير أيام ذي الحجة، فما بالك إذا كان هذا في ذي الحجة. ثالثا: ذكر الله. فهذه الأيام في الأصل أيام ذكر. قال الله عز وجل: ويذكر الله في أيام معلومات. قال أهل التفسير كابن عباس وأبي موسى وقتادة والحسن وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخرساني وجمهور المفسرين على أن الأيام المعلومات في هذه الآية هي أيام 10 ذي الحجة. من أجل ذلك روى الإمام أحمد وإن كان في الإسناد ضعف: ما من أيام أفضل عند الله أيام 10 فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وكان كما روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كان يخرجان إلى أسواق المسلمين فيسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون، فيكبر أهل الصرف بتكبيرهم، ولكن كل واحد منهم على حدة، كل واحد منهم منفرد. وإذا كان مجلس من المجالس التي نذكر الله فيها ونحمده على ما من به علينا من الإسلام، كثير أن يغفر لنا به الذنوب بل وتبدل الذنوب سيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا في مجلس يذكرون الله فيه إلا ناداهم مناد في السماء: قوموا واغفرا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وإذا كان معاوية وأصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين جلسوا في حلقة يحملون الله على ما من به عليهم من الإسلام، فيخرج النبي ويقول: ما أجلسكم هكذا؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به عليهم من الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلى هذا؟ قلنا: والله ما جلسنا إلا لهذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن جبريل أتاني من عند رب السماء وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة لذكر الله عز وجل. فلنفرح بها من الذكر، ونذكر بها أحبابنا وإخواننا وجيراننا بذكر الله عز وجل. الأمر الرابع سريعا: هذه أمور تربط بيننا وبين الله، نريد أمور تربط بيننا وبين العباد، صلة الأرحام. ويكفينا إذا كانت مسافة بعيدة اتصال. والنبي يقول كما روى الطبراني في مجال كبير: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، أي صلوا الأرحام لو بالسلام مجرد سلام. بر الوالدين، تقبيل الأقدام قبل الأيدي. فالنبي قال في شأن الأب والأم كما روى الطبراني وابن ماجه واللفظ الطبراني: بالحديث معاوية بن جهنمة السلمي أنه قال: أتيت إلى النبي أقول له: يا رسول الله، أريد الجهاد معك تبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحب الوالدان؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الزم أقدامهما، الزم أقدامهما، فإن الجنة تحت أقدامهما، تحت أقدام الأب والأم. تقبيل القدم قبل الرأس، تقبيل القدم قبل اليد، بر الوالدين والإحسان من الجيران وصلة الأرحام وإن كانت مقطعة. ويكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بمكافئ. لا تسمى واصلا أبدا إذا كان رحمك يأتيك وتأتيني. ليس الواصل بمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلاها. هو الطالب، هو اللي يعمل مشاكل، هو اللي اعتدى علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أخلاق الدنيا أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. أما لعله بأحكام الحياة فأذكر بإذن الله بعد الصلاة، إن الوقت أزل منا. وأختم حديثي بدعاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا ممن يقومون الليالي العشر حق القيام، ويصومون نهارها حق الصيام، ويتقربون إليك بحق العبادة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أخرجنا من هذه الأيام بذنب مغفور، وبسعي مشكور، وبتجارة لم تبور، إنك أنت العزيز الغفور. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم فك أسوى المفسورين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب إخواننا في غزة، اللهم فرج كرب إخواننا في غزة، اللهم فرج كرب إخواننا في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من حارب الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بكل من حارب الإسلام والمسلمين. اجعل الدائرة تدور عليه، وأطلق الصف من فوقه، وزلزل الأرض من تحت قدمه، واملأ بيوتهم وقلوبهم وقبورهم نارا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن أخلاق، لا يهدي إلا أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يهدي إلا يصل سيئها إلا أنت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.